بها وأداء حقها أن نصوم أيام شهر رمضان في عام جديد من أعوام أعمارنا ونحن في الجوار الشريف لسيدتي كريمة آل علي صلوات الله وسلامه عليهم وعليها، أعني سيدتي معصومة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، لولائها ولمودتها نور المجلس بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
هذا هو اليوم الرابع من أيام عشرة الفجر لإمام الأمة رضوان الله تعالى عليه من مكاننا هذا، أبعثها تحية وفاء عهد للسير على نهجه الشريف معبدة طيب الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعاد الله أيام هذا الشهر الشريف على إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه بالفرج والنصر ولأخذ ثأر سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه بذكرهما الشريف. زينوا المجلس ثالثة بصوت رفيع بالصلاة على محمد وآل محمد. يا زهراء بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان ويطلع الفجر من ليلة في هذا، ولك تبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين ظهور الحجة عليه السلام. في الخطبة الشعبانية الشريفة التي يرويها شيخنا الصدوق رضوان الله تعالى عليه الإمامنا الثامن ومجدنا الضامن أبي الحسن الرضا صلوات الله وسلامه عليه، عن سيد الأوصياء عن رسول الله صلى الله عليهما وآلهما، الخطبة المعروفة التي أولها أيها الناس إنه قد أقبل إليكم شهر الله. لست بسبب إيراد الخطبة الشريفة وإنما أشير إلى فقرة من فقراتها، تقف بعض الشيء في ظلال معانيها. قال صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه عن شهر رمضان في هذه الخطبة الشريفة: شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله. أعرف بعض الشيء لأبين شيئا وجانبا لما أتمكن من بيانه من مضامين هذه العبارة الكريمة: شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله. الضيافة في معناها اللغوي وفي معناها العرفي أظنها واضحة، فلست بحاجة إلى أن أقف لأبين معناها اللغوي. الضيافة هي الأدب الذي يتعامل به من يقصده الضيوف، صاحب الدار إذا قصده الضيف، الأدب الذي يتعامل به، الطريقة التي يتعامل بها مع أضيافه يقال لها الضيافة. هناك تفريعات لغوية لست بصدد ذكرها. والضيافة من الآداب الكريمة عند كل الملل وعند كل الأقوام على اختلاف أديانهم ومذاهبهم ومشاربهم. والضيافة التي تحدثت عنها في هذه الكلمات هي ضيافة العبد للعبد. حديثنا في هذا البيان الموجز الذي أشرت إليه ضيافة العبد للعبد، ونحن نجد في آداب ضيافتنا في أدب المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أن الذي يضاف يستحب له ويفضل له أن يقدم كل شيء يتمكن من تقديمه لضيوفه، وهذا هو أدب أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولذا إذا أردنا أن نراجع الأحاديث الشريفة في هذا الباب في آداب الضيافة، يستحب أن يهيئ الحمام للضيف، وهذا كان يفعله أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه مع أضيافه، وهكذا الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. يستحب تهيئة الحمام، يستحب إدهان الضيف، هذا كان مستعملا في الأزمنة القديمة ومن الأمور المندوبة المستحبة الإدهان. الإدهان بدهن البنفسج مثلا، بدهن الورد، بدهن النرجس، وهكذا أنواع الدهون التي يستحب للإنسان أن يدهن بها، إما أن يدهن رأسه أو وجهه أو تمام بدنه. على أي حال، هذا من الأمور التي كانت في زمن الأئمة معروفة ولها آثار ومنافع طبية ونفسية مذكورة في الروايات الشريفة. لذلك يستحب إدهان الضيف، يستحب أيضا تقريب الضيف، يستحب أيضا التكلف للإخوان، يستحب تقديم الطعام، يستحب أن يقدم ما عنده في البيت، لا أن يخفي شيئا عن أضيافه، يستحب أن يكرمه وأن يخدمه. إلى تغسيل يديه، إلى إعطائه المنديل، إلى إعطائه عود الخلال. ومن كمال الضيافة في الروايات عيدان الخلال، ومن نتيجة آداب مذكورة في الروايات الشريفة للضيافة خلاصتها أن صاحب الدار، أن صاحب الضيافة لا بد أن يقدم لضيفه أحسن ما يتمكن أن يقدمه. وهذه ضيافة العبيد، أما ضيافة الباري سبحانه وتعالى، إذا كان ضيافة العابد بهذه الهيئة أن يقدم أحسن ما يملكه لضيفه، فكيف تكون ضيافة الباري وهو أجود الأجودين وهو أكرم الأكرمين؟ شهر دعيتم فيه إلى ضيافتي. هذا الحديث الذي تحدثته عن ضيافة العبد للعابد يشمل معنى الدعوة ويشمل معنى الاستضافة. في بعض الأحيان الإنسان يدعو الأضياف إلى داره، وفي بعض الأحيان الأضياف هم يستضيفونه. أما الدعوة هنا والضيافة هنا المذكورة في هذه الخطبة الشريفة بخصوص شهر رمضان، هذه ضيافة بمعنى الدعوة. الباري هو الذي دعانا إلى ضيافته، شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، وهو أجود الأجودين سبحانه وتعالى. فإذا دعا العباد إلى ضيافته، وإذا دعا العباد إلى مأجوبته وإلى مائدته القدسية، فأجود الأجودين ماذا يقدم لعباده؟ أيضا يقدم لهم أحسن ما عنده، أيضا يقدم لهم أفضل ما عنده. ضيافة الباري هي دعوة للكمال، هي دعوة للبلوغ إلى الحقيقة. ضيافة الباري هي دعوة لنقاء الفطرة ولصفاء القلوب. ولذلك هناك شرائط في أدب الضيافة، الذي يدعى إلى وليمة يدعى إليها كبار الناس وجهاء الناس، لا بد أن يتزيى بالزي المناسب، لا بد أن يتهيأ بالتهيئة المناسبة، لا بد أن يستعد الاستعداد المناسب كي يتمكن من الحضور في تلك المأدبة التي قيمت لوجهاء الناس لفضلاء الناس. وهذه المأدبة التي أقامها الباري سبحانه وتعالى ودعا لها عباده، هذه المأدبة يقف عليها أنبياؤه، يقف عليها أولياؤه، يقف عليها أوصياؤه، يقف عليها نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، يقف على هذه المأدبة أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام، يقف على هذه المأدبة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك من أوصاف بارينا أن فتح أبواب لطفه وأن فتح أبواب كرمه وجوده لعباده، فهيئ لهم المقدمات التي يتمكنون فيها من إدراك معنى ضيافة الله. ولذلك نجد في الروايات المعصومية الشريفة التي تحدثنا عن خصائص شهر رمضان روايات كثيرة، الوقت لا يكفي لإيراد هذه الروايات، إنما أشير إلى بعض منها على سبيل الأمثلة والنماذج. في الروايات الشريفة المعصومية أن في هذا الشهر تفتح أبواب الجنان، وفي هذا الشهر تغلق أبواب النيران، وفي هذا الشهر تكبل الشياطين وتغل، وفي هذا الشهر يكون النوم تسبيحا ويكون النوم عبادة وتكون الأنفاس عبادة وتسبيحا. وهذه المعاني مذكورة في أحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وإن للباري في كل ليلة عند كل إفطار للباري تحفة لعباده. في كل ليلة من ليالي هذا الشهر الشريف الباري سبحانه وتعالى يعتق ألف رقبة ممن استحق العذاب في كل ليلة عند الإفطار. لذلك من المواطن التي يستجاب فيها الدعاء ويتأكد فيها الدعاء هو عند الإفطار. إن يحين موعد الإفطار قبل أن يتناول الإنسان طعام إفطاره هذه اللحظات من اللحظات التي تتأكد فيها استجابة الدعاء. عند كل ليلة تعتق ألف رقبة. وفي كل ليلة جمعة من هذا الشهر وفي كل نهار من نهارات الجمع في هذا الشهر الشريف في كل ساعة تعتق ألف رقبة. وفي الليلة الأخيرة من شهر رمضان وفي نهارها يعتق في تلكم الليلة وفي ذلك النهار آخر نهار من نهارات هذا الشهر بقدر ما اعتق على طول الشهر. وهذه كلها مقدمات من لطف جاري سبحانه وتعالى كي يتهيأ العباد إلى هذه الضيافة. هذه الملايين من الرقاب التي تعتق بلطفه، والروايات الشريفة تقول من الرقاب التي تستحق العذاب. كل هذه مقدمات وكل هذه ألطاف، منها ما هو خفي ومنها ما هو جلي، يسير بها الباري على عباده كي يهيئهم للمجيء وللدخول في هذه الضيافة القدسية. فضيافة الباري لذلك كانت مشروطة بالنزاهة وبالطهارة وبهذه الآداب التي أدبنا بها الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام في آداب الصيام وفي آداب شهر رمضان. كل هذه الآداب وكل هذه الأحكام وكل هذه التشريعات وكل هذه التفريعات إنما هي لتهيئة العباد للوصول إلى حافة هذه المأدبة وللجلوس على هذه المائدة القدسية الكريمة. كل ضيافة إذا كانت من نوع الدعوة، لأن الضيافة إما دعوة وإما استضافة، والخطبة الشريفة هنا تشير إلى أن الضيافة في هذا الشهر الكريم من نوع الدعوة لا من نوع الاستضافة. وهذا هو أكرم الكرم. فالضيافة في هذا الشهر من نوع الدعوة، فمن الذي دعانا؟ من هو الذي دعانا؟ الباري دعانا، ولكن على لسان من دعانا؟ ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم. المنادي من هو؟ المنادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي زماننا المنادي إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليهما، إمامنا الرضا في الحديث الرضوي الشريف الذي يرويه شيخنا الكليني رحمة الله عليه في الكافي الشريف في الجزء الأول في كتاب الحجة. ماذا يقول إمامنا الرضا عليه السلام في وصفه للإمام المعصوم؟ يقول عليه السلام: الإمام الأنيس الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق والأم البرة بالولد الصغير ومفزع العباد في الداهية النآد. النآد الداهية العظيمة المصيبة العظيمة. ومفزع العباد في الداهية النآد. لفت إلى أوصاف إمام زماننا، إلى أوصاف أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا هو الداعي الذي يدعونا، الإمام
الأنيس الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق والأم البرة بالولد الصغير ومفزع العباد في الداهية النآد الإمام أمين الله في أرضه وحجته على عباده وخليفته في بلاده والداعي إلى الله والذاب عن حرم الله إلى آخر الحديث الشريف والداعي إلى الله. ولذلك في زيارة سيد الشهداء نحن هذا نخاطبه لبيك داعي الله إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري لبيك داعي الله يا قومنا أجيب داعي الله بصريح آيات الكتاب الكريم أجيب داعي الله. الداعي هو إمام زماننا، الداعي على هذه المائدة والداعي إلى هذه المائدة الشريفة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. والدعوة الحقيقية هنا دعوة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. ولذلك وردت الأحاديث الشريفة القرآن الكريم مأدبة الله الكبرى، والمأدبة هي الوليمة، والقرآن كان مأدبة لله سبحانه وتعالى، إنما هو الوجه الصامت لحقيقة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الدعوة الناطقة والوجه الناطق من دعوة الباري ومن مأدبة الباري للكمال وللتكامل وللطهارة والتطهر دعوة أهل البيت، دعوة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وفي الروايات المعصومية الشريفة هذه الآية مفسرة ومبينة في ولاية علي وآل علي. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إذا دعاكم لولاية علي وآل علي، لولاية إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، فهي الحياة وهي عين الحياة. والدعوة هنا دعوة للكمال، دعوة للحياة الحقيقية، دعوة للطهارة، دعوة للنزاهة. لهذه الدعوة التي دعانا الباري إليها وعلى لسان أئمتنا وعلى لسان إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك نحن إذا أردنا أن ننظر إلى أمتن المتون المعصومية الشريفة وإلى أدقها وأعمقها وإلى أكثر النصوص المعصومية وضوحا وجلاء نص زيارة الجامعة الكبيرة، لأن عبد الله بن موسى النخعي الذي يروي هذه الزيارة قال لإمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه: يا ابن رسول الله علمني قولا أقوله بليغا كاملا إذا زرت واحدا منكم، علمني قولا أقوله بليغا كاملا إذا زرت واحدا منكم. فقال إمامنا أبو الحسن: إذا صرت على الباب فقف وقل تأتي زيارة الشريف. فالزيارة إنما كانت بسؤال بهذه الصفة: علمني يا ابن رسول الله قولا أقوله بليغا كاملا، قول في غاية الكمال، قول في غاية البلاغة، أقوله إذا زرت واحدا منكم. لنلقي نظرة سريعة على متن زيارة الجامعة بخصوص ما نحن فيه، بخصوص معنى الدعوة. فنحن نجد إذا ألقينا نظرة فاحصة على هذه الزيارة الكريمة نجد أن معنى دعوة أهل البيت يتردد في الزيارة أكثر من سائر أوصافهم الأخرى. في المقاطع الأولى من الزيارة الشريفة السلام على أئمة الهدى ومصابيح الزجى وأعلام التقى إلى أن تقول الزيارة الشريفة والمثل الأعلى والدعوة الحسنى. هم الدعوة الحسنى، حقيقة الدعوة التي دعانا الله إليها هم، هم الدعوة الحسنى والمثل الأعلى والدعوة الحسنى. في مقام آخر، في مقطع آخر من هذه الزيارة القدسية الكريمة، السلام على الدعاة إلى الله والأدلاء على مرضاة الله، الدعاة إلى الله. في مقطع ثالث، السلام على الأئمة الدعاة والقادة الهدى. في مقطع رابع من هذه الزيارة القدسية الكريمة، ودعوتم إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة، وبذلتم أنفسكم في مرضاته، وصبرتم على ما أصابكم في جنبه، وأقمتم الصلاة، وآتيتم الزكاة، وأمرتم بالمعروف، ونهيتم عن المنكر، وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أعلنتم دعوته. في هذا المقطع ورد ذكر الدعوة، ورد ذكر الدعوة مرتين، ودعوتم إلى سبيله حتى أعلنتم دعوته. هذا ذكر خامس. وذكر سادس في هذه الزيارة القدسية الكريمة، من أتاكم نجا ومن لم يأتكم هلك، إلى الله تدعون وعليه تدلون. هذا ذكر سادس لمعنى الدعوة في هذه الزيارة الكريمة. وهناك ذكر سابع في خاتمة الزيارة، الدعاء الأخير في الفقرات الأخيرة، وجعلني من التابعين لما دعوتم إليه، وجعلني من التابعين لما دعوتم إليه. فهذه سبعة مقامات، هذه سبعة مواضع يتضح فيها معنى الدعوة الإلهية والتي تجلت في أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بنحو عام، وفي إمام زماننا لأنه إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه بنحو خاص. معنى الدعوة هنا لا بهذا المعنى الساذج، لا بمعنى أنهم يدعون الناس بألسنتهم، هذا النحو من الدعوة يتمكن عامة الناس من أن يفعلوا، أنا أتمكن أن أفعله وأنت تتمكن أن تفعله، مع الفارق الكبير، مع الفارق الكبير بين الدعوتين، بين دعوة المعصوم وبين دعوة غيره. لكن هذه الدعوة اللسانية يتمكن سائر الناس أن يقوموا بها، أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين دعاة إلى الله في كل مراتب الوجود، دعاة في عوالم الغيب، دعاة في عوالم الشهادة، دعاة في العوالم العلوية، دعاة في العوالم السفلية، دعاة في ظواهر الأمور، دعاة في بواطن الأمور. وهذا المعنى نحن نردده في الزيارات الشريفة، إنني مؤمن بظاهركم وباطنكم، بسركم وعلانيتكم، بأولكم وآخركم. دعوة أهل البيت لا بهذا المعنى الساذج، دعوة في أعماق الوجود، دعوة في أعماق المخلوقات. ولذلك إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه حين سئل عن معنى الفطرة، والرواية يذكرها شيخنا الصدوق في كتابه التوحيد رحمة الله عليه، حين سئل عن معنى الفطرة قال: الفطرة لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، هي هذه الفطرة. الفطرة هي هذه نفس المعنى الذي اشار اليه خاتم الانبياء صلى الله عليه وآله وسلم حين قال ليلة اسري بي الى السماء ما رأيت بابا ولا حجابا ولا شجرة ولا ورقة ولا غرفة الا ومكتوب عليها اسم علي عليه السلام. ما رأيت بابا ولا حجابا ولا شجرة ولا ورقة ولا غرفة إلا ومكتوب عليها اسم علي عليه السلام. وإن اسم علي الرواية مستمرة وإن اسم علي عليه السلام مكتوب على كل شيء حتى على وجه الشمس والقمر والماء والحجر. وإن اسم علي مكتوب على كل شيء. المراد بدعوة أهل البيت بهذا المعنى بهذا العمق أنهم دعاة في كل مظاهر الوجود وفي كل مراتب. دعوتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وإلا قبل أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام كنت مع الأنبياء باطنا ومع رسول الله صلى الله عليه وآله ظاهرا ما هو إلا توضيح لمعنى هذه الدعوة. وتتذكرون في حينها في دروسنا فيما كتبه إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه بهذا الخصوص، قال رضوان الله تعالى عليه إنما خص الأنبياء بالذكر لأنهم أظهر ظاهر الولاية، وإلا هو موجود مع كل الأشياء. وإن اسم علي كما في الرواية مكتوب على كل شيء. رواية القاسم ابن معاوية ذكرتها لك في الدروس الماضية في المجالس الماضية بنحو مفصل، وهي الدليل الذي يعتمد عليه أصحابنا في الإفتاء باستحباب الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة. رواية القاسم ابن معاوية التي يرويها شيخنا الطبرسي في كتابه الاحتجاج، الرواية عن صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه، قالوا له يا ابن رسول الله إن هؤلاء يقولون في إعراجهم في أحاديث إعراجهم، يعني المخالفين لعنة الله عليهم جميعا وعلى من لم يرضى بلعنهم، إن هؤلاء يقولون في أحاديث إعراجهم إن النبي صلى الله عليه وآله رأى مكتوبا على العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله أبو بكر الصديق، مكتوب اسمه على العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله أبو بكر الصديق. قال إمامنا عليه أفضل الصلاة والسلام سبحان الله لقد غيروا كل شيء حتى هذا. ثم يبدأ الإمام يحدث أصحابه يقول إن الله سبحانه وتعالى لما خلق العرش كتب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله، ولما خلق الماء المراد بالماء هنا ماء الحياة ماء الوجود، ولما خلق الماء كتب في مجراه لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله، ولما خلق الكرسي كتب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله، ولما خلق اللوح كتب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله، ولما خلق إسرافيل كتب على جبهته لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله، ولما خلق جبرائيل كتب على جناحي لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله، ولما خلق السماوات كتب في أكنافها في أكنافها يعني في جهاتها في أطرافها في نواحيها ومناحيها، ولما خلق السماوات كتب في أكنافها لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله، ولما خلق الأراضين كتب في أطباقها لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله، ولما خلق الجبال كتب على رؤوسها لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله. ولما خلق الشمس كتب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله. ولما خلق القمر كتب على وجهه وهو السواد الذي ترونه كما تقول الرواية الشريفة. ولما خلق القمر كتب على وجهه لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله صلى الله عليهما وآلهما بعدد علم الله. ثم يقول إمامنا الصادق فإذا قلتم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله فقولوا علي أمير المؤمنين قلت قبل قليل. هذه الرواية هي التي يستند إليها أصحابنا في هذه المسألة في مسألة الإفطار باستحباب ذكر الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة أو في سائر الموارد الأخرى التي يأتي فيها ذكر الشهادة الأولى والثانية. فإذا قلتم لا إله إلا الله محمد رسول الله فقولوا علي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذه الرواية والتي سببتها روايات أخرى بنفس هذا المعنى بنفس هذا المضمون بنفس هذه الدلالة كلها تشير إلى هذه الحقيقة، إلى حقيقة أن هذه الدعوة ليست في هذا المعنى اللسان الساذج، دعوة في أعماق الموجودات، هذه دعوة في أعماق الخلق، لأن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نورهم هو الذي نزل في كل شيء ونورهم نور الله. أليس أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هم أسماء الباري؟ وهذا المعنى واضح في الروايات الشريفة وفي الزيارات الشريفة. ونحن ماذا نقرأ في دعاء كميل؟ وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبنور وجهك. هم نور وجه الله بل هم وجه الله. أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. هذه العبارات استقرأها في دعاء كميل رضوان الله تعالى عليه. وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء أنتم حقيقة كل موجود بدا وجميع ما في الكائنات توهم إن الوجود وإن تعدد ظاهرا وحياتكم ما فيه إلا أنتم. إن الوجود وإن تعدد ظاهرا وحياتكم ما فيه إلا أنتم. أنتم حقيقة كل موجود بدا وجميع ما في الكائنات توهم. في دعاء شهر رجب الذي يستحب قراءته في كل يوم من أيام شهر رجب والذي يرويه شيخنا الطوسي في مصباح المتهجد وسلاح المتعبد، الدعاء المروي عن الإمام حجة الذي خرج من الناحية المقدسة، أعباد وأشهاد، دعاء في وصف الأئمة عليهم السلام، أعباد وأشهاد ومنات وأدواد وحفظة ورواد فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت. فبوجود إلى هذه العبارة الشريفة أعباد وأشهاد ومنات وأذوات وحفظة ورواد فبهم بهؤلاء الموصوفين بهذه الأوصاف فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت. وما ظهرت حقيقة لا إله إلا الله إلا بهم. نوريتهم هي النورية النازلة في كل شيء. معنى دعوتهم إلى الله بهذا المعنى وبهذا العمق لا بهذا المعنى الساذج أن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يدعون الناس بألسنتهم، هذا مظهر من مظاهر دعوتهم، هذه مرتبة من مراتب دعوتهم. هذه الدعوة لها مظاهر ولها مراتب، لأن أهل البيت سبقوا الكون وعد الكون، خلقوا قبل الخلق وهم الوجه الذي يبقى بعد فناء كل شيء، وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء. وهذه المعاني في الروايات واضحة، كل من عليها فان. الرواية في مناقب شهر من شهر آشوب المازندراني في مناقب آل أبي طالب عن الإمام الصادق، في معنى هذه الآية كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، قال نحن وجه ربك المذكور في هذه الآية. كل من عليها فان، عليها ليس على الأرض، على دائرة الوجود، لأن الكلام هنا يبقى فقط شيء واحد وهو وجه ربك. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. وصادق العترة يقول نحن وجه ربك في هذه الآية، كما في رواية شيخنا من شهر آشوب المازندراني في كتابه المعروف مناقب أبي طالب، وروايات في هذا الصدد كثيرة. وفي ميلاد إمام زماننا في الاحتفال الذي عقد في هذا المكان، أنا بسطت القول في هذا المعنى، في أنهم وجه الله، يمكنك أن تستفيد من أشرفة التسجيل في هذا المعنى، لذا لا أعيد الكلام في هذا الخصوص. فالدعوة لأهل البيت ودعوة أهل البيت في هذا الوجود في كل مراتب الخلق، قبل الخلق وبعد الخلق. ولذلك تحضرني رواية يذكرها شيخنا المفيد رحمة الله عليه في كتابه الاختصاص، في كتاب الاختصاص الشريف لك باب عنوانه تحت عنوان محنة أمير المؤمنين. وكم هي عظيمة محنة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. محنة أمير المؤمنين، أول رواية يريدها شيخ المفيد رحمة الله عليه في هذا الباب هي هذه الرواية التي سأذكرها لكم. كان أمير المؤمنين عليه السلام، وهذا من محنة أمير المؤمنين، لذلك الشيخ المفيد أول رواية أوردها في هذا الباب. كان أمير المؤمنين عليه السلام جالسا في بيته، ودخل عليه جماعة من أصحابه فقالوا حدثنا يا أمير المؤمنين. قال ريحكم إن حديثي صعب مستصعب لا يعقله إلا العالمون. قالوا لابد أن تحدثنا. قال ادخلوا إلى الدار، فأدخلهم إلى داره. قال ادخلوا إلى الدار، فحدثهم أمير المؤمنين. قال كلمات قصيرة، ماذا قال؟ قال أنا الذي علوت فقهرت، أنا الذي أحيي وأميت، أنا الأول والآخر والظاهر والباطن. وهذه حقيقة أهل البيت الواضحة في الزيارة الجامعة الكبيرة وفي غيرها من النصوص الواضحة عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فقالوا لقد أخى وقام. فلما قاموا وأرادوا الخروج قال أيها الباب استمسك بهم، فاستمسك بهم الباب، ما تمكنوا من الخروج. وهذه حجة عليهم. ولما أمر الباب أن يستمسك في وجوههم، وهذا دليل على ولايته الناس على كل شيء. ولذلك هو الذي قال، قال أنا الذي علوت فقهرت، فقهرت كل شيء وذل كل شيء لكم. نفس المعنى الموجود في زيارة الجامعة، أنا الذي علوت فقهرت. هؤلاء قالوا لقد كفر، فعلوها عرقية على كل التاريخ. وهذه القضية تتكرر في حياة الأئمة بشكل واضح. هم الذين طلبوا من الإمام صلوات الله وسلامه عليه، والإمام هو الذي حدثهم وقال لهم، قال لهم إن حديثي صعب المستصعبون لا يعقله إلا العالمون. قال ألم أقل لكم إن حديثي صعب مستصعب، تعالوا لأفسر لكم. قال لهم أما قولي أنا علوت فقهار، أنا علوتكم بسيفي فقهرتكم حتى آمنتم بالله ورسوله. وأما قولي أنا الذي أحيي وأميت، أنا الذي أحيي السنة وأميت البدعة. وأما قولي أنا الأول والآخر، أنا أول من آمن بالله وأسلم، وأنا آخر من غطى النبي بثوبه وسجاه ودفنه. وأما قولي أنا الظاهر والباطن، أنا الذي عندي علم الظاهر والباطن. وتلاحظون هذه تفسيرات أطفالية لأطفال، وإلا أنا الظاهر والباطن في دلالة فيها تعطي معنى أنا الذي عندي علم الظاهر والباطن. يعني قالوا فرجت عنا فرج الله عنه. الشيخ المفيد رحمة الله عليه أوردها في باب محنة أمير المؤمنين، وهكذا كانت محنة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. بالنقصدي الذي جاء في هذه الرواية الشريفة أنا الذي علوت فقهرت وأنا الذي أحيي وأميت، أنا الأول والآخر، أنا الظاهر والباطن. هذه الدعوة في أول الخلق، في آخر الخلق، في ظاهر الخلق، في باطن الخلق. إمام زماننا هو الأول والآخر، هو الظاهر والباطن. رسول الله صلى الله عليه وآله هو الأول والآخر، هو الظاهر والباطن. علي زهراؤنا حسيننا، وهكذا أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هم الأول والآخر وهم الظاهر والباطن. وهذا من الدعوة الشمولية لأهل بيت الأصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، دعيتم فيه إلى ضيافة بهذا المعنى بهذا العمق. فلذلك كان لهذا الشهر هذه الحرمة، وكان لهذا الشهر هذه القدسية، وكان لهذا الشهر هذه المنزلة وهذه الأحكام وهذه الآداب. ومن جملة آداب هذا الشهر أنه يستحب الصيام قبل هذا الشهر بشهرين، يستحب صيام شهر رجب وشهر شعبان قبل شهر رمضان إكراما لهذا الشهر. أي ضيافة هذه؟ هذه ليست ضيافة لتربية الإنسان على الأخلاق الحميدة فقط، هذا شأن من شؤوناتها. هذه ليست ضيافة لتعلم الإنسان على العبادة، هذا شأن من شؤونها. هذه دعوة إلى ضيافة بهذا العمق بهذا المعنى، دعوة إلى ضيافة الحقيقة المحيطة بهذا الكون، وهو الآية في أزرية الأزر، وهو الآية المحيطة بالكون في عين كل شيء تراه. أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هم الآية التي أشرقت وشعت في هذا الوجود. فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت. فالدعوة لهؤلاء، وحقيقة في زماننا الدعوة والداعي هو إمام زماننا صلوات الله وسلامه، لأن الشيعة في كل زمان مسؤول عن إمام زمانها. ولذلك لا بد أن يكون التوجه أولا لإمام زماننا بنحو الخصوص، ولأهل البيت ثانيا بنحو العموم، لأن الشيعة مسؤولة عن إمام زمانها ونحن مسؤولون عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، وحسابنا في يوم القيامة عليه، وإيابنا إليه صلوات الله وسلامه عليه. نحن هكذا نخاطبهم في زيارة الجامعة الكبيرة، حساب الخلق عليكم وإياب الخلق إليكم. هذا المعنى واضح في الزيارة، حسابنا على إمام زماننا. في الروايات الشريفة كل أمة يحاسبها إمامها، كل أمة تأتي تحت لواء إمامها. حسابنا على يد إمامنا الحجة ابن الحسن، وإيابنا إليه صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك التوجه، ولذلك استجابة هذه الدعوة لإمام زماننا بنحو الخصوص. هنا من جملة آداب هذا الشهر الشريف كما في الرواية التي يرويها شيخ الطوسي في أعمال ليلة القدر، في أعمال ليالي القدر، في مصباح المتهجد وفي سلاح المتعبد، ويرويها أيضا السيد ابن طاووس في إقبال الأعمال، أن هذا الدعاء الشريف والذي شرحته في السنين الماضية في عدة مجالس، دعاء اللهم كل وليك الحج عبد الحسن، يستحب للإنسان أن يقرأه في أيام شهر رمضان في نهاره وفي ليله وهو جالس وهو قائم وهو راكع وهو ساجد، بل على كل حال من أحواله، بل كل وقت من أوقاته، وهكذا في سائر الزمن. لكن لهذا الدعاء خصوصية في شهر رمضان، وخصوصا في ليالي القدر في الليالي الأخيرة من هذا الشهر الشريف، لأن هذا الشهر دعوة لضيافة الإمام الحجة عليه السلام. ولذلك أنت تقرأ الأدعية، أنا ما عندنا وقت إن شاء الله في الليالي الآتية أن أشير إلى ذكر الإمام الحجة في أدعية شهر رمضان. اقرأ الأدعية بشكل عام، سواء الأدعية التي بعد الصلوات، أو الأدعية التي يستحب قراءتها عند الغروب، أو الأدعية النهارية، أو الصلوات النهارية، أو الأدعية بعد الإفطار، أو الأدعية عند السحار، أو الأدعية ما بعد الفجر. إن شاء الله في الليالي الآتية إذا سنحت صفة أنا أشير إلى الأدعية الشريفة وما ورد فيها من ذكر وتأكيد على نحو الخصوص لإمام زماننا صلوات الله وسلامه، لأن هذه الدعوة دعوة إلى ضيافة الله، والداعي الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. إذن بأي حال وبأي هيئة لابد أن نتوجه إلى هذه الضيافة، وعيون إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه ترقبنا في كل حال وفي كل طرف ومع كل نفس ومع كل حسة، عيون إمام زماننا محيطة بنا صلوات الله وسلامه عليه، هو العالم الشاهد المحيط بنا من كل جهة ومكان في علمه ولطفه وفضله عليه أفضل الصلاة والسلام. أختم حديثي بهذه الواقعة التي يقولها شيخنا النهاوند رحمة الله عليه عن أحد العلماء في أصفهان، الملا قاسم الإصفهاني، ينقل هذه الحادثة. يقول: في بعض الأيام أحببت الذهاب، وكان هذا رجل معروفا بتوسله بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. في بعض الأيام ذهبت إلى مقبرة تخت فلان، لحد الآن موجودة في أصفهان هذه المقبرة. ذهبت في بعض الأيام إلى مقبرة تخت فلان لزيارة المقبرة، وصحبت معي أيضا من أصحابي، صحبت معي أحد الناس. لما دخلت إلى المقبرة توجهت إلى تكية الأمير أبو القاسم البندرسكي من علماء الشيعة المعروفين في زمن الدولة الصفوية، من أساتذة الملا صدر، أيضا من أساتذة صدر المتأجر رحمة الله عليه أبو القاسم الأمير أبو القاسم البندرسكي. قبره في هذه المقبرة، في مقبرة تخت فولاد. ذهبت إلى هذه التكية، إلى هذا المكان الذي دفن فيه الأمير أبو القاسم البندرسكي رحمة الله. لما دخلت لفت نظري أني رأيت رجلا على هيبة ووقار عجيب، ما إن سقط نظري عليه إلا وأخذ بمجامع قلبي، إلا وأخذ بمجامع روحي، فأخذت أطيل النظر عليه. فلما نظر إلي رفع عينه في وجهي أجابني بشيء من الغضب، قال: هنا تركت سنة رسول الله صلى الله عليه وآله أن دخلت ولم تسلم. يقول: فاحتضرت منه ثم سلمت بعد ذلك. فلما جلست واستقر بي المجلس قال لي: إن في هذه المقبرة عدة أنبياء قد دفنوا، لكن الناس لا يعلمون ذلك، فعلا لا توجد قبور مشخصة للأنبياء. قال لي: إن في هذه المقبرة عدة قبور لعدة أنبياء، لكن الناس لا يعلمون ذلك، وإني أريد زيارتهم فتعال معي تزورهم. يقول: قام فذهب إلى مكان وقف في ناحية، فزارهم بزيارة لم أكن قد قرأتها في كتاب من كتب الزيارات، ولم أكن قد سمعت بها، زيارة لم أكن قد سمعتها لم أكن قد قرأتها. بعد أن أتم الزيارة قال لي: إنه أحب إلى نفسي أن تكون إلي حاجة أقضيها لك قبل أن أخرج من هذا المكان. قلت: أيها السيد الجليل، علمني دعاء أنتفع فيه وأنتفع منه. قال: سأعلمك دعاء، دعاء لنفسك خاص بك، ودعاء لشيعتنا، علمه لشيعتنا. هذا الدعاء لشيعتنا، إذا وقع أحد في بلية من شيعتنا وقرأ هذا الدعاء فإنه من سينجو من بليته هذه إذا أخلص بقراءة هذا الدعاء. ثم قرأ لي الدعاءين، الدعاء الأول والدعاء الثاني. فقلت: أسفا أيها السيد الجليل، لو كان عندي ألم لكتبت هذين الدعائين وأخاف أن أنساهما. أرسل إلى هذا الخرج وأخرج منه قلما وورقا. فقلت إلى الخرج وجدت قلما ودواء وقطعة ورق. عجبت كثيرا هذه القطعة من الورق. لما كتبت فيها الدعائين امتلعت بتمامها، يعني أن هذه الورقة قصت وقطعت لأجل هذين الدعائين. ولهذا حيرني أنه كيف أن هذه الورقة في البداية تصورت أنها لا تفي للدعائين، لأن الورقة كانت صغيرة. فكتبت الدعائين بخط واضح في هذه الورقة. وهذا الرجل شيخ قاسم الأصفهاني، ملا قاسم الأصفهاني، لم ينقل الدعاء الخاص باعتبار هذا دعاء خاص لنفسه. يقول فكتبت الدعاء الخاص ولم يذكره لمن حدث من حدثه بهذه الواقعة. يقول بعد ذلك هذا السيد الجليل قال لي هذا الدعاء، علمه لشيعتنا. الدعاء ما هو؟ يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يا محمد، يا علي، يا فاطمة، يا صاحب الزمان، أدركني ولا تهلكني. لما كتبت هذه الفقرة، هذا الدعاء المختصر، تأملت عند الفقرة الأخيرة، لأن الفقرة الأخيرة جاءت بصيغة المفرد والأسماء أربعة: يا محمد، يا علي، يا فاطمة، يا صاحب الزمان، أدركني ولا تهلكني. تصورت أن هذا السيد قد أخطأ، وأن الدعاء أدركوني ولا تهلكوني، باعتبار أنه النداء والاستغاثة هنا بأربعة، لأن الأسماء الشريفة كانت أربعة التي ذكرت. قال في نفسي، يقول هو قال لي، هل تتصور أن الدعاء خطأ؟ وكان الكلام في نفسي. أنا لما أتممت العبارة تأملت بعض الشيء آخر في الدعاء. قال لي تتصور أن في الدعاء خطأ؟ قلت نعم أيها السيد الفاضل، هذه الأسماء أربعة وهذا الخطاب لمفرد. قال نعم، الدعاء هكذا، الأسماء الثلاثة الأولى شفعاء، وناظم هذا الوجود ومدبر هذا الوجود صاحب الأمر، وفي كل زمان مدبر هذا الوجود إمام زمانه، في كل زمان ناظم الحياة، ناظم الأحكام، ناظم الوجود إمام زمانه، فعليك أن تتوجه فقط إليه وأن تستشفع به. التوجه في كل زمان لإمام زمانه. لذلك هذه الكلمات صريحة في هذا المعنى: يا محمد، يا علي، يا فاطمة، يا صاحب الزمان، أدركني ولا تهلكني، بيده النجاة وبيده الهلاك، صلوات الله وسلامه عليه، بيده الخير وبيده الشر، عليه أفضل الصلاة والسلام، بيده الحياة وبيده أرزاق العباد وبيده تقدير ذلك. وهذا المعنى نحن نعتقده في ليلة القدر، وليلة القدر ليلة إمام زماننا. لأي شيء تتنزل الملائكة في هذه الليلة؟ لتقدير أي شيء؟ أليس لتقدير الحياة؟ أليس لتقدير الموت؟ أليس لتقدير الأرزاق؟ أليس لتقدير كل شؤونات الوجود؟ وبإمضاء من إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليهما: يا محمد، يا علي، يا فاطمة، يا صاحب الزمان، أدركني ولا تهلكني. أختم كلامي بالدعاء الشريف الذي يستحب قراءته في مثل هذه الليالي الشريفة: إلهي، وتسائلون ببابك. باب الله من هو الذي يقف عنده السائل؟ باب الله إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. إلهي، وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك، ووقف السفينة المساكين على ساحل بحر جودك وكرمك، يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك ونعمتك. إلهي، إن كنت لا ترحم في هذا الشهر الشريف إلا من أخلص لك في صيامه وقيامه، فمن للمذنب المقصر إلى غرق في بحر ذنوبه وآثامه. إلهي إن كنت لا ترحم إلا المطيعين فمن للعاصين، وإن كنت لا تقبل إلا من العاملين فمن للمقصرين. إلهي رح الصائمون وجاز القائمون ونجى المخلصون ونحن عبيدك المذنبون ونحن عبيدك المذنبون. فارحمنا برحمتك واكتبنا من النار بعفوك، واغفر لنا ذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين ظهور الحجة عليه السلام. أسألكم الدعاء جميعا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الأطهرين.